بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أعيد على مسامعكم المزمور رقم 24 اللي خدناه شعار لموضوعاتنا خلال هذا الصوم: للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالب الملتمسون وجهك يا يعقوب. هللويا. ابتدينا مع بدايات الصوم المقدس ناخد هذا العنوان: من يصعد إلى جبل الرب؟ وده سؤال لنا كلنا: من يصعد إلى جبل الرب؟ وقلنا أن هذا الصعود يحتاج إلى 8 خطوات بيذكرها أو بنذكرها في الكنيسة وبتعلمها لنا في اسمة الصوم الكبير لما بنيجي في نهاية الاسمة ونقول: لكي بقلن ونحن أيضا فنصم عن كل شر بطهارة وبر، ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر. وبعدين نعد 8 خطوات: لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت. الكنيسة تكرر على مسامعنا، وزي ما قلت لكم في أول هذه التأملات، الكنيسة بتكرر حاجتين مهمين خلال الصوم، أو على الأصح 3 حاجات. الحاجة الأولانية: هذا الجنس لا يخرج إلا صلاة والصوم. والحاجة الثانية: طوبى للرحمة على المساكين، بنقولها باستمرار مديحة الصوم. والحاجة الثالثة: ختام اسمة الصوم لما بنذكر 8 خطوات دول، أو 8 درجات، زي اللي طلع سلم بالضبط. وبيجي داود النبي بيشترك ويانا في تأملات هذا الصوم ويقول لنا في المزمور ده: من يصعد إلى جبل الرب؟ مين؟ من يصعد إلى جبل الرب؟ مين؟ هتفضل تقاعد تحت ولا تبتدي تطلع؟ وتطلق كلمة الصعود هنا معناها النمو. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه؟ وهنا بيحط في المزمور، يعني بيحط علامتين اسمة الصوم بتفصصهم أو تفسرهم. يعني هنا بيحط لنا علامتين، يقول لنا النقي الطاهر اليدين والنقي القلب، يعني بره وجوه. اليدين دول بره والقلب ده جوه، يعني الحياة كلها. فيجي في اسمة الصوم أبونا هو بيصلي، وبيصلي بلساننا كلنا، وبيصلي بصيغة الجماعية، يتكلم عن الدرجات. بقى خدنا الدرجة الأولى: القلب الطاهر، لكي بقلب طاهر، ودي عشان تقيس عليها نفسك. والأسبوع الماضي اتأملنا في شفتين نقيتين. النهاردة في الدرجة الثالثة اللي هي تخص الأسبوع الثالث في الصوم، اللي هو أسبوع الابن الضال، اللي هي بنفس مستنيرة. نفس مستنيرة، طبعا واضح ليكم أن الابن الضال هو إنسان كان، ويعني أسف التعبير، أعمى القلب، قلبه من جوه مش فاهم، وغلط اللي غلطه، وبعدين في لحظة معينة استنار قلبه. وأرجوكم يا أحباء أنكم تقفوا عند هذا المعنى: قلبه نور. لما قلبه نور عمل بقى كل أفعال الإيجابية اللي احنا بنطوبه عليها وبنقدمه كمثال للتوبة. الحقيقة في كنيستنا وفي حياتنا بنعتبر أن الاستنارة تبدأ مع المعمودية. شكرا، بنلبس أبيض وفي جورنا المعمودية بنتعمد، وبيبقى يوم مفرح، وبنعمد الطفل هو عمره قليل جدا أيام أو أسابيع، وبيبقى يوم فرح في حياة الطفل وحياة الأسرة، وبيبقى فيه سعادة بالغة. هذه السعادة هي سعادة النور أو سعادة الاستنارة. ولما أقول الاستنارة، ذهنك يروح لشيء من جوه، جوه حياة الإنسان. يعني كلنا شايفين بعض كبشر، شكل الإنسان معروف شكله، إن كان قصير ولا طويل، تخين ولا رفيع، دي المظاهر الخارجية. لكن بنتكلم عن اللي جوه، اللي جوه قلب الإنسان. وفترة الصوم هي الفترة المهمة جدا عشان تساعد الإنسان على الاستنارة. إن كان الواحد خلال السنة كلها بيبقى مشغول ومهموم وشايل أعباء كثيرة، لكن فترة الصوم هي الفترة المهمة جدا لكي ما تستنير، لكي ما قلبك من جوه حياتك يبقى فيها تغيير، ولا هتبقى أيام عادية والصوم ده يعدي وزي ما عدى السنة اللي فات وانتهت الحكاية. انتبه انتبه. القديس إكليماندوس له عبارة جميلة قوي، قال كده: عندما نعتمد نستنير، وعندما نستنير ننال التبني، وعندما ننال التبني نكمل، نبقى كاملين. هقولها تاني: عندما نعتمد نستنير، وده هدف كنيستنا انها تعمدنا واحنا صغيرين. تقولي الصغير ده بيفهم حاجة؟ اقول لك المهم النور يدخل جواه، المهم ان قلبه يبقى مكان للنور، هو ده المهم، مش المهم العقل، مهم ان عقله قلبه يستنير يملك النور. عندما نعتمد نستنير، وعندما نستنير ننال التبني، بين اولاد لله، ابناء لله، عشان كده بنسميها الولادة الجديدة. وعندما ننال التبني، خلاص صرنا أولاد الله، نكمل. وكلمة نكمل أي ننال الحياة الأبدية. إنسان بقى خلاص بقى طريق السماء مفتوح قدامه. ودي البداية اللي أحبك إنك تعرفها في موضوع النور. العهد القديم اتكلم عن النور، اتكلم عن نور باعتباره ظهور وقتي. لكن العهد الجديد اتكلم على النور اللي هو شخص المسيح نفسه. فأنا لما أقول إن احنا نستنير، يعني تملك شخص المسيح في قلبك، جواك، تشعر بيه، مش مجرد مكتوب إنك شخص مسيحي أو إنك في الكنيسة الأرثوذكسية، مش ده، دي كلها حاجات نظامية. لكن المهم جواك أنت، جواك علاقتك الشخصية بشخص المسيح. في العهد القديم يتكلم على النور زي ما بقولك عملية وصف وقتي. اسمع الآية الجميلة دهيت في حبقوق: وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته. دي زي نبوة لكن مش باينة كلها. في العهد الجديد، انا هحط لك العهد القديم قدام العهد الجديد وهدي لك مثال او اتنين. في العهد الجديد لما السيد المسيح اراد ان يعلن ذاته في مشهد التجلي اللي تم على جبل طابور، وعيد التجلي اللي بنحتفل بيه في فتره صوم العذراء، قبل صوم العذراء كده بيومين ولا ثلاثه، يوم 13 مصر، يقول كده: وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. هو هنا بقى صاحب النور. وخد بالك ان التجلي تم في وسط النهار، تم في وسط، يعني كان نور أقوى من نور الشمس. في أشعياء النبي يقول ونبوة عن المسيح: قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. ده في أشعياء قبل ميلاد المسيح 700-800 سنة. يجي السيد المسيح بقى في العهد الجديد وهو بيكلمهم يقول لهم: أنا هو نور العالم. وكل الآية انتوا حافظينها الآية دي. وده اللي خلى السيد المسيح يقول أنا نور العالم وأنتم نور العالم، وأنتم مني، انتوا بقيتوا أنا بالتبني أو أنتم بالتبني صرتوا أبنائي، أنا نور العالم. نبوة تانية في العهد القديم في سفر أشعياء، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. دعاء ونبوة في العهد القديم لسه ما تحققتش، تيجي بقى تتحقق في العهد الجديد. يقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. إيه الحكاية بقى؟ خد كل النبوات اللي أنا قلتها دهية من العهد القديم والجديد، وتعالى نقف عند الابن الضال الذي استنار. الابن الضال إنسان عادي زينا، جت في دماغه فكرة، والفكرة دهية إنه ياخد نصيبه من المال، ولقاها فكرة كويسة. أنا لسه هستنى أبويا لما يموت، لا أنا أخد نصيبي دلوقتي واتمتع بشبابي. وابتدى عقليا يقبل الفكرة، بس قبلها ليه الفكرة؟ لأنه كان في ظلمة. أنت عارف اللي ماشي في الظلمة يتخبط في أي حاجة، مش شايف ومش عندوش إدراك. هو الفكرة ده هي زرعها عدو الخير في عقله في ظلمة. احنا كتير ما بنتعرض للمشهد ده، للموقف ده، ان انسان في لحظة تيجي في دماغه فكرة، ممكن فكرة تطلع وتمشي، لكن احيان فكرة تلح. وحتى احيان يتكلموها من ناحية المرض النفسي، الفكرة تفضل تلح على الانسان، اعطيني نصيبي من المال. يا ابني يا حبيبي اعقل، اهدى، ما يصحش، عيب، كل ده لا وجود له. وبعدين جت لحظة خد نصيبك من المال، لما خد نصيبه من المال اعتبر انه انتصر، بس انتصار مزيف. اعتبر انه خد نصيبه وصار حرا، وابتدى يعمل في دماغه وحس انه كبير وخلاص فيش حاجة بعد كده. ولكن كل هذا يدور في الظلام، ظلام العقل، ظلام القلب. ربنا يحفظكم جميعا لما إنسان بيقع في خطايا زي خطايا الإلحاد، خطايا الدراجز، المخدرات والإدمان، خطايا الأفعال الأخلاقية بأي صورة من الصور. تيجي تقول له ده عيب، ده مش في الإنجيل، ده ما يصحش، ده غلط، كل ده لا اعتبار عنده. ليه؟ لأنه في ظلمة، ويعتبر نفسه أنه لما يقع في الخطايا دي وما أشبهها أنه هو منتصر. عشان كده دايما الخطايا دي تيجي بروح كبرياء، كبرياء، أعطيني نصيبي من المال، كبرياء، لا خضوع ولا اتضاع لأبوه ولا حاجة من دي خالص. لما ابتدى ياخد نصيبه، عايزك تاخد بالك من القصة، هو مثل الابن الضال، بس تاخد بالك من حاجة مهمة قوية، انه كان في بيت ابوه وابتدى ينزل يسيب البيت ويا اصحابه ويا فلوسه، ماشي على مزاجه لغاية ما تدهور به الحال لغاية مزرعة الخنازير. والخنازير دي حيوانات نجسة في الفكر اليهودي. ياه، خدوا كده لحظة وتأمل معي ما بين أسرة عايشة في بيت وما بين مزرعة خنازير، فرق كبير قوي، مش كده برضو؟ ياريتوا عاش في الشارع، ده لو عاش في الشارع نقول الأهون، ده عاش في مزرعة خنازير. لا ومش كده وبس، ده وصل وياه السقوط أنه كان يشتهي طعام الخنازير، ويقول كده أهلك جوعاً. يا ابني يا حبيبي، ما انت اللي جبته لنفسك، ما انت عايش في الظلمة، قلبك مش منور. طيب سبت بيت ابوك ووصلت للحال الصعب ده، هذه هي أحباء هي فكرة الخطية. أن الخطية تحليلك الدنيا وتفضل تجر الإنسان لغاية ما يقع في بالوعة ويلاقي نفسه إيه اللي وصلني لغاية كده. الابن الضال ربنا سترها عليه. ليه؟ لأنه عندما فقد كل شيء شيئا واحد لم يفقده، رجاء. كان عنده أمل زي ما هحكي لكم دلوقتي. لحظة وهو قدام الخنازير وحاله وحش وصحته راحت ومنظره بقى رديء، واحد عايش ويا الخنازير يعني هيكون ايه يعني ويا الخنازير، ويشتهي طعم الخنازير بتاكل قدامه وهو مش قادر ياكل الاكل، حال رديء للغاية. وده وصف شديد. ليس المقصود شخص وخنازير، المقصود انسان وخطية بأشكالها كلها. تعال ادي لك مثال. هو كان حاسس بنفسه جدا، متعلم حلو وعند رجل مشهور، وهو كان ذكي شوية وكان اسمه بيخوف في اكتر من كده، شاول الترسوسي. وهو في هذه الكبرياء وابتدى شاول لما رجم استفانوس، ابتدى المسيحيين يهربوا من أورشليم ويطلعوا لغاية دمشق. راح وراه وجايب كده شوية لست أسماء فيها أسماء المسيحيين اللي هربوا عشان يروح يموتهم هناك. طيب خد بعضه وهو فيه عنفوان كبرياءه ونظرته وعلمه كل ده، لكن حاله رضي، ده عايش في ظلمة برضو. عيش الحدث وياي. هو راكب على حصان ورايح وماشي في الطريق وحاطط مهمة قدامه عشان يوصل لقتل المسيحيين اللي هربوا من رجم استفانوس. في الطريق يقول لنا يبرق حوله نور، والحصان اللي كان راكبه يقف وعينيه من شدة النور لا ترى على شاول، ويبتدي من خلال الظلمة المؤقتة في عينيه يبتدي يبرق النور في قلبه من جوه. حاجة جديدة بقى، دخلنا في نقطة جديدة وهي نقطة الاستنارة. عايز أقرأها لك بالظبط. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبختة فجأة أبرق حوله نور من السماء. دخل النور في قلبه وراح قايل على طول إيه اللي كان في قمة الكبرياء، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إيه يا شاول؟ إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي فيك؟ ده تالي ثلاث كلمات دول عمره ما قالهم طول حياته. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وسلم نفسه للمسيح وقضى الخلوة بتاعته في الصحراء العربية والتاريخ بقى ويا حنانيا أسقف دمشق، وتحول إلى بولس الرسول زي ما الابن الضال بعد ما كان ضال تحول إلى الإنسان الشاطر. لحظة الاستنارة هي تبدأ بشرارة الاستنارة وتدوم مع الإنسان. عشان كده في يوم من الأيام بولس الرسول ده سمى نفسه أو قيل عنه أنه سفير في سلاسل، وقدم نفسه للاستشهاد وقال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح أفضل جدا. إيه يا بولس؟ إيه يا شاول؟ إيه اللي حصل فيه؟ إيه اللي اتغير مع عينيك زي ما هي ورجليك زي ما هي وإيديك زي ما هي؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل جوه القلب، قلب الإنسان. أرجوك أيها الحبيب أن تشعر بهذه الاستنارة، استنارة جواك. ما إذا ما كانش الإنسان يحصل فيه الشرارة الداخلية، وزي ما بقول لكم إحنا كلنا أتيحت لنا في المعمودية، ودي النعمة الكبيرة، وده التسليم بتاع كنيستنا إن إحنا نتعمد وسننا صغير خالص علشان نبدأ طريق الاستنارة. يعيش الإناء الإنسان مستنير في قلبه، يتغير، يبتدي يشوف حياته ما هو رضيء يطرحه خارجه. نسمع عن السيد المسيح برضو في أشعياء النبي يقول إيه؟ قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. بولس الرسول ده نفسه اللي قرأ ضروري اللي بودي في العهد القديم، جه في يوم كده وابتدى يتكلم مع أهل فيليبي وبيعمل لهم زي سامحوني يعني في كلمة روشتة من خمس أدوية أو خمس صفات، وبيقولها لنا كلنا. بيقول إيه؟ لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب، ونمرة خمسة بقى، في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. بيتكلم فيليبي دي أول بلد عرفت الإيمان المسيحي في أوروبا، وكانت قرية صغيرة وقتها كويس، بس ناسها دول كان عندهم مشاعر حلوة، يعني دول أول ناس حسوا ببولس الرسول وهو في السجن، فلموا عطايا وخدوا العطايا دي وراحوا يقدموها له في السجن لأنه كان تحت التحفظ. هو كتب لهم الرسالة دهيت وهو في السجن، فبيقول لهم انتوا حلوين قوي كده ازاي، فبيوصف لهم الإنسان الحلو، بيقول لهم لكي تكونوا بلا لوم، مفيش لوم عليكم، بسطاء، بسطاء يعني أنقياء، أولاد الله، بنأكدها تاني، بلا عيب، مفيش سلوكياتكم فيها أي عيب، نمرة خمسة بقى، في وسط جيل معوج وملتوي. ده كأن بولس الرسول ويانا النهاردة، مش كده؟ كأنه عايش ويانا، كأنه بيوصف حال العالم كله. في وسط جيل ومعوج تضيئون بينهم كأنوار في العالم، يعني كل واحد فيكم مفروض أن يبقى نور في العالم. تقولي تبدأ الدنيا والزمن والناس أنت لازم تكون نور في العالم وتكون بالصفات الأربعة اللي قبل كده، بلا لوم، بسطاء، أولاد الله، بلا عيب، وبعدين تضيئون في وسط جيل معوج وملتوي. بولس الرسول بيوصف أيامها في القرن الأول الميلادي، ووصفه ده صالح في كل زمان، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عشان كده في العزة على الجبل السيد المسيح قال لنا كده كلنا على موضوع النور والاستنارة، أنتم نور العالم. خد بالك الرسالة دي جاية لك من المسيح شخصية، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة في حتة عالية فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني لو جينا نقول نعكس المعاني بتاعت هنا، هو في دي ناس مش بتمجد ربنا، أقول لك علشان مش شايفين فينا النور ولا الأعمال الصالحة. اسمع كده، فليضيء نوركم قدام الناس. طب هننور ازاي قدام الناس؟ لكي يروا اعمالكم الصالحه، لما يشوفوا الاعمال الصالحه يمجدوا ابانا الذي في السماوات. شوف الصوره الجميله، يعني حتى الاستناره دي مش لك بس، ده للاخرين كمان. انت عندما تستنير الاخرين يمجدون اسم الله بسببك. شوف بقى كم واحد هيمجدوا اسمك. الابن الضال من يوم ما استنار احنا بنمجد اسمه وبنقول الشطارة بتاعته دي، وكل صوم كبير نجيب سيرته ونحكي الاسبوع الثالث اسبوع الابن الضال. داود النبي بالمثل، داود النبي صاحب المزمور الجميل اللي معظمكم حافظه، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب. رب نوري، ده داود كان في العهد القديم قبل المسيح. نوري ازاي؟ الساكن جوايا، هو الساكن جواك. وده المفترض ان الانسان المسيحي بمختلف، مختلف خالص عن كل آخرين مهما كانوا، ولازم تكون أرفع في المستوى. ويقول في مثل تاني زي المرأة الخاطئة: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. واخد بالك من السنارة، واخد بالك من الابن الضال. اوعى تفتكر مثل ابن الضال دي حكاية كده وتعدي، او حكاية جميلة وخلاص، ولد غلط ورجع وجه اخوك كبير غلط ومرجعش، يعني الحكاية وخلصت الحكاية. ابدا، ده الابن الضال لم يذكر اسمه لانه يمكن ان ينطبق على اي واحد فينا، يعني ما تقلش اسمه لانها قصة مفتوحة، مفتوحة يعني تنفع ليا ولك ولكي ولكل واحد. عايزك تقف عند النقط الآتية. الابن الضال رعى الخنازير، معناه انه فقد الإنسانية، وهكذا حال الخطية، فقد إنسانيته لما بقاش من آدم. بقى الخطية جابته من بني آدم ابن مكرم جوا بيته لغاية ما تدهورت بيه ونزلت لغاية ما صار فاقد للإنسانية. طيب بعد كده لما شاف الخنازير ولقى نفسه مش قادر يأكل الأكل بتاعهم، يقول لنا الكتاب: وأنا أهلك جوعا، وأنا أهلك جوعا. ده معناه أنه فقد الحياة، نفسه بتموت خلاص، وهذا فعل الخطية. لما فاق لنفسه وقال: إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ وخدوا بالكم يا إخوتي، دي لحظة الصدق. إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ لا 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 لا، أنا أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له، إلى آخر العبارة. فكر كده وهو قاعد قدام الخنازير. بس اللحظة دي لحظة الاستنارة، لحظة مقارنة بين وضعه وحاله النهاردة وحاله فيما سبق. كان ابن قبل كده، نزل دلوقتي المستوى الخنازير. لما فكر يرجع قال في دماغه وفي ذهنه: إيه إن شاء الله أبويا شغلني أجير عنده، مش مهم أرجع لنمرة واحد الابن يعني، لا إن شاء الله أجير، ده أجير أحسن 100 مرة من اللي أنا فيه دلوقتي. وده الإحساس. فلما فاق لنفسه وقال: أخطأت إلى السماء، هي دي لحظة الاستنارة. أنا غلطت في حق ربنا، واخدين بالكم؟ التوبة تبتدي باللحظة دي، بالمشهد ده، إنك أنت تشعر مش واحد مد إيده سرق حاجة، لا، أو إنه ارتكب المخالفة الفلانية ولا الخطية الفلانية، لا، كل ده على جنب، إنك أنت جرحت قلب ربنا، أنت أيها الابن الضال جرحت قلب أبوك، جرحت قلب البيت كله. فلما قال أخطأت إلى السماء، كانت هي لحظة قرار ترك الظلمة. خلاص أنا هسيب الحال ده، حال الظلمة بتاع الخنازير، حال الظلمة بتاع أي خطية، بتاع أي فعل وحش. هي دي لحظة التوبة، هي دي الشرارة الأولى، هي ده الإحساس، هو ده الندم اللي بيجي للإنسان علشان يبتدي حياة جديدة. وصاحبنا راح قايم على طول وراح لغاية بيت أبوه وماشي في السكة، ومش عارف أبوه هيقابله إزاي. هو تلاقيه كده عمال يفكر، بس كان في فكرة واحدة عمالة تملى ذهنه: أنا هرجع بيت أبوي مهما يحصل، مهما يكون. وبيت أبوي ده هو نقول عليه الكنيسة، ونقول عليه الأسرار، ونقول عليه السماء، قول عليه كل حاجة. أرجع بيت أبويا، أرجع لنفسي. آخر خطوة إن يقول لنا لما حصل بقى الابن الكبير رجع والقصة بتاعته دي، وغضب ويعني عايز يقلب الفرح لنكد والحكاية بتاعت الابن الكبير، فيقف أبوه يقول له: إيه كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أبوه بينصحه، كان ميتا فعاش. ميتا فعاش دي عودة النفس بقى. عودة النفس انت عارف لما تقول ايه يا ده الحكاية دي ردت فيها الروح. عارفين التعبير الشعبي بتاعنا الجميل ده؟ هي كده بالظبط. عودة النفس رجع لنفسه رجع لعقله. وفي هذه اللحظة رجع وهو بقلب مستنير بنفس مستنيرة. تفتكر الابن الضال ده هيغلط مرة تانية؟ مش ممكن. مش ممكن يغلط مرة تانية. ده خلاص. ده قلبه نور. ده حياته نورت. بالصورة الجميلة ده هي استنارت روحه بالتوبة. عشان كده استحق اللي عمله وياه أبوه. هات الحلة الكبيرة مع أنه رجع بهدوم مقطعة. هات الخاتم مع أنه ملوش مكانة. لبسه الحذاء لأنه ما عادش عبد. ده بقى ابن في البيت. دايما الحذاء تعبير عن الحرية. لأن العبيد ما كانوش يلبسوا أحذية. هاتوا العجل المسمى اللي احنا بنخلينه للابن الكبير في فرحه. يلا نذبحه. نكسر التقاليد. علشان المناسبة أهم. والأكثر من كده أنه ياخده في حضنه. ويقبله. وتبدأ حياة جديدة ومشهد جديد في حياة الإنسان. احنا في قانون الإيمان واحنا بنصلي نقول نور من نور إلى حق من إلى حق. خد بالك انت بتاخد النور من شخص المسيح. وفي سؤتقية الحد بنسبح وبنقول تسبحة جميلة قوي. أنت المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المنير كل حين. الذي هو نور العالم غير المقترب إليه. الذي من النور غير المدنى منه. الإله الحق من الإله الحق. وبنصلي وبنقول في سؤتكية يوم الاثنين الله هو نور وساكن في النور وملائكة النور تسبحه. لما تمتلئ بالنور تستطيع أن تسبح. هذه الخطوة أو الدرجة الثالثة في من يصعد إلى جبل الرب. خطوة أو درجة النفس المستنيرة. وإحنا بعد أيام نبتدي في أسبوع الابن الضال. بعد الحد اللي جاي. الحد اللي جاي التجربة وبعدها الابن الضال. تبتدي الخطوة الثالثة. خد بالك أيام الصوم بتجري. خد بالك. وعمالين من يصعد جبل الرب. كأننا كده في مسابقة كبيرة. من يصعد إلى جبل الرب إلى أن يصل إلى يوم الجلجسة. على الجبل. على الصليب ومع الصليب ونقول مع المسيح صلبت فأحيا أنا فأحيا مش أنا لا أنا بل المسيح يحيا في. يباركنا مسيحنا ويعطينا أيام هذا الصوم بركة لحياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.
من الليل ويزق سابتري
ليترأف الله علينا وباركنا وتروج علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي. بالسؤالات والطلبات لا ترفع عنا في كل حين. وليت الله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة عين غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ولك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوت. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
قدس اسمه ليأتي ملكوته تكون مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لأن لك الملك والقوة والمجد
والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم.